بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى ربي وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي المباركين، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليلة الجمعة. أما إنها ليست نصيحتي ولا وصيتي، لكنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثه وندبه لنا معشر أتباعه من أمته، وهو القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ثم اعلموا رعاكم الله أنه ما أمرنا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه إلا لفضل نحن أولى به وخير نحن نغنمه. فيا سعد من أكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة. ولم يدعنا عليه الصلاة والسلام إلى الاستكثار من الصلاة والسلام عليه لحاجته إلى صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أغناه ربه بصلاته سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم، وأغناه أيضاً عز وجل بصلاة ملائكته الكرام عليهم السلام عليه صلى الله عليه وسلم. أو لم يقل ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وليكن أحدكم هذه الليلة أيها الكرام من أولئك السابقين المستكثرين من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، المغتنمين لدقائق هذه الليلة وساعاتها، فيملؤونها حبا، يملؤونها وفاء، يملؤونها إيمانا وطاعة، يملؤونها صلاة وسلاما على من خفقت بحبه القلوب صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أيها الكرام، فإننا لم نزل في تقليب صفحات هذا السفر المبارك، كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد شرعنا الليلة الماضية في ثالث أبواب القسم الأول من الكتاب، وهو الذي خصه المصنف رحمه الله إلى ما أنعم الله به على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من المعجزات، وما أيده به من الكرامات، وما أعلى به شأنه وشرفه وعظم به قدره من الأعطيات والهبات التي تدل على رفعة قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. وقف بنا الحديث بعد كلام الإمام رحمه الله في تعريف النبوة والرسالة في مقدمات جعلها مسائل علمية تنفع طالب العلم في فهمه لباب المعجزات، فإنها متصلة بالنبوة والرسالة. فلما عرفهما وفرق بينهما كما ختم به المجلس في الأسبوع المنصرم، جاء يعرف الوحي باعتباره أمارة النبوة، ثم انتقل منها إلى تعريف المعجزات، وقدم بمسائل علمية غاية في التحقيق والتحرير رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، والصلاة والسلام على من أنزل عليه ألم نشرح، وآله وصحبه ما علق شيخ على متن أو شرح. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ما طار طائر وكشح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في النبوة والرسالة والوحي، إلى أن قال: وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل بعجل سمي وحيا، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبها بالوحي إلى النبي، وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه، ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أومأ ورمز وقيل كتب. ومنه قوله الوحى، الوحى أي السرعة.
نعم، عرف المصنف رحمه الله الوحي، وكلنا أيها المسلمون نعرف أن الوحي من الله هو ما يلهمه أنبياءه ورسله الكرام عليهم السلام من أمره عز وجل، سواء كان ذلك تشريعاً أو حكماً حلالاً وحراماً، أو أمراً من أمور الغيب، أو خبراً تبلغ به الأمم، فإن هذا من وحي الله للأنبياء. والوحي له صور وأنواع، يتمثل الملك عليه السلام في صورة إنسان فيبلغه الوحي، ويأتي الوحي في المنام للأنبياء عليهم السلام، ويقذف في قلب أحدهم وروعه معنى الوحي ومراده فيوحى إليه، فله أنواع. أما الوحي في أصل معناه في اللغة فينطلق من أحد شيئين، إما من معنى السرعة، وإما من معنى السر والخفاء، فأتى المصنف عليهما تباعا. قال: وأما الوحي فأصله الإسراع. وما علاقة الوحي الذي ينزل على الأنبياء عليهم السلام بمعنى السرعة؟ قال: لما كان النبي يأتيه من الوحي بعجل من ربه سمي وحيا. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعجل الوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام فيقرأه معه، فقال له ربه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال: ومن ذلك سمي باقي أنواع الإلهام وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي، ومنه سمي الخط خط الكاتب يسمى وحيا لأنه يسرع في حركة يده بالكتابة، وأيضا تسمى حركة الحاجب ولحظ العين تسمى وحيا. ومنه فسر قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، في شأن يحيى عليه السلام. فأوحى إليهم، ما تكلم، لكنه أشار إشارة ورمز، قيل بعينه وقيل بحاجبه، فمن ذلك سمي الوحي وحيا من معنى الإسراع. ومنه قول العرب: الوحى الوحى، إذا أرادوا الاستعجال في أمر ما ويطلبون الإسراع فيه فيقولون الوحى الوحى، ينادون ويندبون بالإسراع بهذه الكلمة. هذا الأصل اللغوي الأول لمعنى الوحي وهو الإسراع، وسيذكر المصنف المعنى الآخر وهو السر والخفاء. نعم.
وقيل أصل الوحي السر والخفاء، ومنه
والإخفاء.
وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي الإلهام وحيا، ومنه قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون في صدورهم. ومنه قوله: وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقي في قلبها. وقد قيل ذلك في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة.
هذا المعنى الثاني للوحي في اللغة، قال: هو السر والإخفاء. ولما كان الوحي الذي يأتي الأنبياء خفياً، يعني على جلسائهم، أما كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله جلوس أحياناً، فما يشعر أحدهم بنزول الملك ولا بإتيانه ولا بالوحي، وربما تغشاه الوحي صلى الله عليه وسلم فلا يعلمون إلا وقد أفاق فيبلغهم ما أتاه من الوحي، فيكون خفياً على غير صاحب الوحي. فأتي الوحي من معنى السر والإخفاء، ولذلك يسمى الإلهام وحيا، سواء كان إلهام الأنبياء والرسل عليهم السلام أو أي شيء خفي يقع في القلب ويقذف فيه يسمى إلهاما. وقد قال الله عن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهل أتاها ملك؟ هل نزل عليها جبريل عليه السلام؟ هي ليست في سياق الأنبياء، لكن أوقع في قلبها، وقذف الله في نفسها، فسمي هذا وحيا لأنه وقع خفيا، سواء كان ذلك إلهاما أو مناما، يعني برؤيا تراها. ومنه أيضا قوله سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهل تسمى وسوسة الشياطين وحيا؟ الجواب نعم، لأن فيها الخفاء، إن الشيطان يوسوس لي ولك وأنت لا ترى ولا تشعر أن أحدا يحدثك، لكن شيء ما يقع في نفسك، قول أو فعل، رغبة، هذا يسمى وحيا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فأتي هذا كله من معنى السر والإخفاء، وبه فسر قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الآية في آخر سورة الشورى ذكرت ثلاث صور يأتي بها خبر الله وأمره عز وجل إلى الأنبياء عليهم السلام: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فما الوحي الأول إن لم يكن كلاما من وراء حجاب ولا بإرسال ملك يبلغ الرسالة؟ فما الوحي؟ هو هذا ما يقذف في قلوب الأنبياء، ما يرونه في المنام، ما يلقى في قلوبهم من غير واسطة ملك، سواء كان ذلك مناما أو إلهاما، فيسمى كلاهما وحيا لأن فيه معنى الخفاء والسر الذي لا يشعر به سوى من يوحى إليه. لما فرغ المصنف من تعريف الوحي انتقل إلى ذكر المعجزة. لماذا سميت معجزة؟ قبل أن يذكر لك معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا سميت المعجزة معجزة؟ وما علاقتها بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه؟ وكيف تكون المعجزات أموراً يغلب بها على الأمم صدق الأنبياء، وتكون دليلاً إلى الإيمان بهم والتصديق برسالاتهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؟
فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم ومعنى المعجزة. اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها.
نعم، المعجزة اسم فاعل من أعجز، يعجز فهو معجز، والمؤنث منه معجزة، فتكون الواقعة أو الحادثة التي يكرم الله بها أحد أنبيائه معجزة، لأنها أعجزت أي جعلت البشر عاجزين عن الإتيان بمثله أو مجاراته أو محاكاته. انشق القمر فكانت معجزة لأن البشر يعجزون عن صنع مثله. نزل القرآن في غاية الفصاحة والبيان، وقريش من أفصح العرب، فكان معجزا، أعجزهم أن يأتوا بمثله بعشر سور، بسورة من مثله. وهكذا في الإعجاز أن يتحداهم وأن يغلبهم فلا يستطيعون الإتيان بمثله. فلذلك سميت المعجزات معجزات، لأنها جعلت البشر عاجزين عن الإتيان بمثل ما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم،
وهي على ضربين: ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه، فتعجيزهم عنه فعل لله دل على صدق نبيه، كصرفهم عن تمني الموت وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ونحوه.
المعجزات يا كرام تأتي على نوعين. قلنا قبل قليل إن المعجزة إنما سميت معجزة لأنها جعلت البشر عاجزين. السؤال هو: هل المعجزات أعجزت البشر لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثله، أو يستطيعون لكن الله صرفهم عن ذلك؟ كلا الأمرين متحقق في المعجزات. المعجزات على نوعين: من المعجزات ما كان بوسعهم لو أرادوا أن يفعلوا لفعلوا، لكنهم ما فعلوا لأن الله صرفهم عنه، فكان هذا أيضا معجزة من الله. الله عز وجل قال لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالص عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. ألا تستطيع أن تتمنى الموت؟ ويستطيع كل إنسان أن يتمنى الموت؟ كان هذا تحديا، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ماذا قال الله بعدها؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذا تعجيز، فيصرفهم الله عن ذلك، فيكون تعجيز الله لهم أيضا آية، وأنهم لو أراد أحدهم أن يفعل لما استطاع. الله تحدى العرب عن الإتيان بالقرآن بمثله، بسورة، بعشر سور. ألم يكونوا أرباب فصاحة وبلاغة؟ أما كانوا يعقدون أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، يتفاخرون بالإنشاد بالشعر وينثرون الخطب فتسير بها الركبان وتعلق معلقات الشعر على أستار الكعبة وفي جوفها؟ أين هم عن القرآن؟ لما نزل فقال الله لهم قل فأتوا بسورة بعشر سور، هل حاول أحدهم؟ هل سمعت أن الوليد بن المغيرة أو أبي بن خلف أو أمية بن خلف أو أبا جهل أو فلانا وفلان من صناديد قريش حاول أن يحاكي آية وقد سمع من القرآن ما سمع؟ هل حاول أن ينظم سورة؟ ما استطاعوا. السؤال، هل عجزت العرب عن الإتيان بمثل القرآن لأنهم أرادوا أن يفعلوا فما استطاعوا، أو أن الله صرفهم فهم لا يستطيعون أصلا؟ قيل في هذا قولان، الذي عليه أهل العلم كافة وجماهير علماء الإسلام أنهم لا يستطيعون، لأن ما بلغ الله به من فصاحة القرآن وبلاغته وبيانه في أعلى المقامات، فلا يستطيع العرب ولو اجتمعت فصاحتهم في لسان امرئ منهم أن يأتي منه بآية. ومنهم من قال بل لأن الله صرفهم فحجب عنهم القدرة على الإتيان بمثله، وهو الذي أشار إليه المصنف هنا بقوله كصرفهم عن تمني الموت وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم، يشير إلى أن ما قال به النظام من المعتزلة والمرتضى من الشيعة أن عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن لأن الله صرفهم، وإلا فقد كانوا قادرين، ويسمون هذا بالصرفة. لكن الذي عليه أهل العلم كافة أنهم إنما عجزوا لأنهم لا يستطيعون، مع تمكين الله لهم ومع قدرتهم، لكن القرآن أعلى وأعظم قدرا من أن يلحقه لسان عربي وأن يحاكيه أيضا شعر شاعر أو بلاغة بليغ أو خطابة خطيب. ما في القرآن من فصاحة وبلاغة، من جزالة تركيب، من إعجاز وروعة بيان، ما فيه من غيب وأخبار بما يكون وما كان في السابق واللاحق هو من الإعجاز الذي لا يستطيع أفصح العرب عن مجارات القرآن بمثله. إذن هذا صنف من المعجزات، ما يصرف الله تعالى به البشر عن فعله مع كونه واقعا في قدرتهم عليه. نعم.
وضرب هو خارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان بمثله، كإحياء الموتى وقلب العصا حية وإخراج ناقة من صخرة وكلام شجرة ونبع الماء من الأصابع وانشقاق القمر، مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله. فكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله تعالى، وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيز له.
نعم، هذا الصنف الآخر من المعجزات ما هو خارج عن قدرة البشر، قال كإحياء الموتى، كما فعل معجزة لعيسى عليه السلام، وقلب العصا حية كمعجزة موسى عليه السلام، وإخراج ناقة من صخرة معجزة صالح عليه السلام، وكلام شجرة كما ذكر في معجزات موسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من الأصابع وانشقاق القمر فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال مما لا يمكن أن يفعله أحد. هذا ليس بمقدور إنسان، لكن انظر كيف جمع الله لأنبيائه عموما ولنبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا النوعين من المعجزات. لا تقل إن انشقاق القمر شيء محال أن يفعله بشر فلهذا كان معجزة، هذا أحد النوعين في المعجزات، لأن النوع الآخر كان بإمكانهم أن يفعلوا لكن الله صرفهم. كلا الأمرين يا كرام آية ودلالة على أن هذا الإنسان البشر رسول من الله ونبي يوحى إليه، وأنه ليس كسائر البشر، وأن تلك العلامات التي أتى بها والمعجزات التي أيد بها دلالة صدق لا يستطيع بشر أن يفعل مثله، لأنه لا يأتي بذلك إلا من الله جل جلاله. قال: فكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيز له.
واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معا هو أكثر الرسل معجزة وأبهرهم آية وأظهرهم برهانا كما سنبينه، وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط، فإن واحدا منها وهو القرآن لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى بسورة منه فعجز عنها. قال أهل العلم وأقصر السور: إنا أعطيناك الكوثر. فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة، ثم فيها نفسها معجزات ثم فيها نفسها معجزات على ما سنفصله فيما انطوى عليه من المعجزات.
نعم، لو سأل سائل كم عدد معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، ها هنا جوابان، أحدهما عام. أولاً أن تقول: أما معجزاته صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء إخوته عليهم السلام فهو أكثرهم معجزات، وهو أظهرهم فيها آية وبراهين ودلالات، وهو كما سيأتي في ذكر معجزاته على كثرتها لا يحيط بها ضبط. والأمر الآخر في الجواب عن هذا السؤال أن تقول: إن أردت عدد المعجزات بمعنى عدد الوقائع التي حدثت فهي كثيرة، وإن أردت آحادها تفصيلاً فذلك مما لا يمكن حصره. لما؟ قال: لو أردت أن تأخذ القرآن وحده فقط، وهو أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، كما مر بكم حديث الصحيحين ليلة الجمعة الماضية قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، ألا وإن الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. كان الذي أوتيه من المعجزات في أعظمها وأكبرها وهو أم المعجزات لرسولنا صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الكريم. لو أردت أن تترك كل المعجزات وأتيت إلى القرآن وحده، فإن في القرآن من المعجزات ما لا يمكن عده. يقول المصنف رحمه الله: القرآن لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحدى بسورة منه فعجزت العرب عنه. قال أهل العلم: سورة إنا أعطيناك الكوثر، وهي أقصر السور، سطر واحد في المصاحف من ثلاث آيات، كل آية أو آيات بعددها معجزة، بما فيها من المعنى معجزة، بسياق لفظها وبديع تركيبها وجزالة لفظها معجزة، ثم هي فيها الآيات ذاتها هي معجزات بما اشتملت عليه، كما سيذكر المصنف رحمه الله تفصيلا في ذكر أوجه إعجاز القرآن عما قريب. نعم.
ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم منها علم قطعا ونقل إلينا متواترا كالقرآن، فلا مرية ولا خلاف بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته، وإن أنكر هذا معاند جاحد فهو كإنكاره وجود محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما جاء اعتراض الجاحدين في الحجة به، فهو في نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة، ووجه إعجازه معلوم ضرورة ونظرا كما سنشرحه.
هذا تقسيم آخر أيها المباركون لمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، تقسيم لها من حيث ثبوتها وقوة أدلتها التي جاءت بها. قال: المعجزات النبوية على قسمين. القسم الأول: معجزات معلومة قطعا. تدري ما معنى قطعا؟ يعني لا يتطرق إليه شك. هل تشك في القرآن؟ قال: مثل القرآن. هذا من المعجزات المعلومة قطعا المنقولة تواترا، مثل انشقاق القمر. أولم يخبر الله به فقال: اقترمت الساعة وانشق القمر؟ فهل يشكك أحد في أن القمر لم ينشق أو يأتي ليقدح في رواية؟ هذا منقول في القرآن فثابت قطعا يقينا نؤمن به. هذا القسم الأول من المعجزات، ما نقل تواترا، ما علم قطعا فلا خلاف في أنه تحقق ووقع على يد نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه حجة. ومن ينكر هذا النوع من المعجزات هو كمن ينكر وجود نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مكابرة ولا يستطيع أن يكذبه أحد، فإن ناقش فيه جاهل أو أنكره جاحد فهذا لا كلام معه، لأن المسألة مما لا يمكن دفعها إذ قد ثبتت تواترا وعلمت قطعا. إنما جاء من أنكر في القرآن وطعن في القرآن في الحجة به، بمعنى أن يستدل بما جاء في القرآن. أما القرآن ذاته وما تضمنه فهو معجز معلوما ضرورة ولم يشك في هذا أحد.
قال بعض أئمتنا: ويجري هذا المجرى على الجملة أنه قد جرى على يديه عليه السلام آيات وخوارق عادات، إن لم يبلغ واحد منها معينا القطع فيبلغه جميعها، فلا مرية في جريان معانيها على يديه، ولا يختلف مؤمن ولا كافر أنه جرت على يديه عجائب، وإنما خلاف المعاند في كونها من قبل الله، وقد قدمنا كونها من قبل الله، وأن ذلك بمثابة قوله صدقت.
نعم، قال بعض الأئمة والعلماء: يجري هذا المجرى، يقصد مما علم تواترا وقطعا ولا يستطيع أحد أن ينكره أو يكابر في إثباته، وقوع المعجزات جملة، يعني جنس المعجزات. هل كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات أكرمه الله بها في الجملة بغض النظر عن أحادها وتفاصيلها؟ الجواب نعم، نعم، لقعت له معجزات وخوارق عادات. قد لا تكون كل معجزة منها واحدة واحدة، قد لا تكون وقعت على سبيل التواتر والقطع، لكن مجموعها يدل على أنه قد حصل له في حياته النبوية صلى الله عليه وسلم معجزات وخوارق عادات. فهذا لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر، أنه عاش حياته 23 سنة صلوات ربي وسلامه عليه، وقعت له المعجزات، رآها الصحابة ورآها الكفار ورآها المنافقون ورآها اليهود وعاشوها ونقلوها، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوعها في الجملة هذا لا إنكار فيه. إذن وقوع المعجزات جملة ووقوع جنسها في حياته عليه الصلاة والسلام أيضا مما هو ثابت تواترا وحاصل قطعا، وليس معنى ذلك أن كل معجزة على حدة قد ثبتت تواترا وقطعا. وسيستدل لك المصنف بشيء مما اعتاد الناس على التصديق به في جملته، وإن كانت أحاده لا تساعد على تحقيق القطع به وحده. نعم.
فقد علم وقوع مثل هذا أيضا من نبينا ضرورة لاتفاق معانيها، كما يعلم ضرورة جود حاتم وشجاعة عنترة وحلم أحنف لاتفاق الأخبار الواردة عن كل واحد منهم على كرم هذا وشجاعة هذا وحلم هذا، وإن كان كل خبر بنفسه لا يوجب العلم ولا يقطع بصحته.
هل تؤمن، هل تصدق، هل توافق أن في العرب رجلا كريما كان يدعى حاتما الطائي؟ هل رأيته؟ كيف تؤمن بيقين أن في العرب رجلا اسمه حاتم يضرب به المثل في الكرم؟ لو شئت أسألك طيب ما الذي دعاك تجزم يقينا بكرم حاتم الطائي وأنه أصبح مضرب المثل عند العرب؟ وقلت لك احكي لي بعض القصص في كرم حاتم، ستذكر قصة أو ثنتين أو ثلاثا أو عشرا، هل لك سند صحيح يثبت لك صدق تلك الروايات والقصص والأخبار عن كرم حاتم؟ فكيف وقع الجزم عند الناس أن حاتم الطائي لا يمكن أن يوصف بالبخل؟ فإذا جادلك مجادل وعاندك جاهل فقال لك لا هذه أكذوبة وما تصدقه أنت خرافة، وما في رجل اسمه حاتم الطائي، أو صحيح هناك رجل اسمه حاتم الطائي لكنه كان شديد البخل والشح، لا أراك الله، وما يذكر عنه من الكرم كلها كذب وقصص خرافات، مثل هذا لا تستطيع أن تجيبه لأنه يجادل في أمر معلوم عند الناس كافة. أرأيت؟ هذا مثال يسير. قل مثل ذلك في شجاعة عنترة ابن شداد الذي يضرب به المثل في الحروب وقوة البأس وخوض المعارك والشجاعة والفروسية. قل مثل ذلك في حلم أحنف ابن قيس وهو التابعي المخضرم الذي آمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما رآه، يضرب به المثل في سعة الحلم وندرة الغضب بل عدم الغضب وسعة الخلق واتساع الصدر مع جلالة قدر وسؤدد في قومه. آحاد القصص التي تحكي لك حلم أحنف وشجاعة عنترة وكرم حاتم آحادها ليست هي الدليل القوي القاطع، لكن مجموع الأخبار من هنا وهناك فإنها تفيد بقطع ويقين بكرم هذا وشجاعة ذاك وحلم الثالث. هذا كذلك ستقوله في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة واثنتان وثلاث وخمس وعشر وعشرون وخمسون، مجموعها يدل على أنه كان مؤيدا بالمعجزات صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله أيده وأعلى شأنه وأقام الحجة على من خالفه وصدقه ربه عز وجل بتلك المعجزات والآيات الباهرات. فإذا قدح شخص في معجزة وضعف رواية وذكر عدم ثبوت ثالثة، هل سنهدم معنى المعجزات ونقول لم يثبت شيء منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ذكرك من أمثلة في كرم حاتم وشجاعة عنترة وحلم أحنف يساعدك على فهم كيف كانت المعجزات في مجموعها جملة أمرا ثابتا متواترا مقطوعا به لنبينا صلوات الله وسلامه عليه.
والقسم الثاني ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع، وهو على نوعين: نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلت السير والأخبار كنبع الماء من بين الأصابع وتكثير الطعام، ونوع منه اختص به الواحد أو الاثنان ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره، لكنه إذا جمع إلى مثله اتفق في المعنى واجتمع على الإتيان بالمعجز كما قدمناه.
القسم الثاني من معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم مما لا يثبت قطعا ولا يبلغ تواترا لكنه دون ذلك، ثم ينقسم إلى نوعين: نوع مشتهر منتشر رواه عدد من الرواة إلا أنه ما بلغ التواتر، قال لكن المحدثين والرواة ونقلة السير والمعتنين بالأخبار يثبتونه ويذكرونه كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، مع أن ما جاء من الخوارق قبل النبوة لا يسمى معجزة لأنه ما قصد به التحدي، لكنه كان من إرهاصات النبوة والرسالة. النوع الثاني من هذه المعجزات التي ما تبلغ التواتر ما يرويه القلة واحد واثنان والعدد اليسير، لم يشتهر ولم ينتشر لكنه كما أسلفنا ضم بعضها إلى بعض يعطيك أمرا مقطوعا به وهو وقوع المعجزات له صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: وأنا أقول صدعا بالحق إن كثيرا من هذه الآيات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع.
الآيات يقصد بها المعجزات وليست آيات القرآن.
أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه وأخبر عن وجوده ولا يعدل عن ظاهره إلا بدليل.
اقتربت الساعة وانشق القمر حتى رأى أهل مكة جبل أبي قبيس بين فلقتي القمر، فانشقاقه كان بمرأى العين، ومن كذب به من قريش كان مكذبا لرأي عينيه، حتى إنهم أرادوا الاستثبات فجعلوا يسألون الداخل إلى مكة ممن لم يكن معهم في ليلتها أرأيت ذلك؟ فأجاب أن نعم، فعلموا ما أنه ليس بسحر يغشى به على الأبصار، لكنه حقيقة وقعت. وانشقاقه أنا لا أحتاج فيه اليوم إلى إثبات فلكي ولا إلى إثبات علمي ولا إلى برهان نظري ولا إلى رواد فضاء يصعدون سطح القمر ليثبتوا لنا آثار الانشقاق فالتئام، نحن في غنى عن ذلك كله، وقد قال ربنا وانشق القمر. أما قال ربنا وانشق فأنا أؤمن أنه انشق، ولو كنت حاضرا لرأيته بعيني، لكني ما حضرت إلا أن ربي قال وانشق القمر. فأنت تؤمن به جزما قطعا بيقين أنها معجزة وقعت لرسولنا صلى الله عليه وسلم.
وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة، ولا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين، ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين، بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سخفه.
هذا الموقف الذي يتبناه القاضي عياض رحمه الله قبل نحو من 1000 سنة كم نحتاجه اليوم والله، إلى من جاء يقفز يشكك حتى في الأمور القطعيات، في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المعجزات، ليقول لك حتى ما ثبت بالقرآن يمكن أن يثبته العقل أو يرفضه. يقول القاضي عياض ولا يوهن عزمنا، يعني في صدق إيماننا بما أخبر به ربنا، لا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين، أحمق ليس له من دينه مستمسك، ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك في قلوب الضعفاء من المؤمنين. قال بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سخفه. كم سطى اليوم الجهلة، وهؤلاء من أرباب السخف ممن أشار إليهم المصنف، ممن تسور أعلام الدين وأسوار الشريعة فجاء يخبط خبط عشواء ليشكك الناس في أحكام قطعية ثبتت في الكتاب والسنة، ليناقش في غيبيات ذكرها القرآن نصا ليقول العقل يقبل أو لا يقبل. مثل ذلك ينبغي أن تبنى دونه الحصون المنيعة حفاظا على عقائد المسلمين، ودرءا عن كل مشكك ومرتاب وجاهل ومغرض يهدم في قواعد العقائد في قلوب بني الإسلام. هذا الموقف كما يقول المصنف رحمه الله علينا نبذه وعدم الالتفات إليه.
ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين، بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سخفه. وكذلك قصة نبع الماء وتكثير الطعام، رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء الغفير عن العدد الكثير من الصحابة.
فماذا لو أتانا متمنطق ليقول كيف لماء أن يخرج من أصابع يد إنسان، وكيف لطعام مطبوخ في قدر لا يشبع أكثر من 10، تحكي الرواية أنه أشبع العشرات والمئات، وكيف يزداد التمر فيغترف منه الكل فيبقى ويزداد. إذا جاء متمنطق يحكي عدم قبول عقله لمثل ذلك، فإن ما ثبت عندنا من صحيح الرواية ينسف تلك العقلانية التي تريد أن تفرض حكم عقلها المحدود بأمر عظيم جعله الله معجزة. يا أخي هي معجزة، بمعنى أن العقل البشري في حساباته المحصورة لا يستطيع أن يفعلها ولا أن يقبلها إلا أن يقول سبحان الله الذي أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، إلا أن يقول آمنت بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة نبع الماء، ممن رواها نبع الماء بين يديه عليه الصلاة والسلام في المدينة عند مسجده كما روى الشيخان عن أنس، ونبع الماء من بين أصابعه في سفر كما روى البخاري عن ابن مسعود، وتكثير الطعام أخرجه البخاري والنسائي عن جابر في قصة إتيانه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب سداد دين والده رضي الله عنهم، وأخرج الشيخان والترمذي والنسائي حديث أنس يوم الخندق في تكثير الطعام الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أهل الخندق إليه. فما الحاجة إذن أن يأتي من يقول قد يثبت هذا وقد لا يثبت، أو يريد إفهام متمنطق لا يؤمن بالوحي ولا يقبله دليلا قاطعا؟ نحن أمة مسلمة آمنا بالله، وما أخبر به الله فهو عندنا محل إيمان لا يقبل الشك ولا التردد ولا الريب. معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من الله، وفي ضمنها ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله، ولم نشهد ذلك ولم نره ولم نحضره، لكن ما أخبر القرآن عنه وما ثبتت به الرواية الصحيحة يجب على أهل الإسلام الإيمان به وتصديقه والعلم به وتلقي ذلك بقبول، ثم يلقي ذلك في قلوب بني الإسلام إيمانا صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة وإخبارهم أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق وفي غزوة بواطن وعمرة الحديبية وغزوة تبوك وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر.
هذا نوع آخر يفيد في الاستدلال يا كرام، ويفيد في إقناع المتشككين والمترددين. هذه المعجزات بعضها حصل في مجامع كبيرة ورواها بعض الصحابة فانتشرت. صحيح أن الذي رواها وحدث بها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عدد يسير، لكن الرواية تحكي أن المعجزة وقعت في موطن اجتماع كثيرين كما كان يوم الخندق أو في غزوة بواطن، وهي التي كانت على رأس 13 شهرا من الهجرة، أو ما حصل في عمرة الحديبية سنة 6 في ذي القعدة، أو في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة. هذه المجامع الكبيرة، جيش في الحديبية قوامه 1400 رجل، وغزوة تبوك فيها 3000، وغزوة بواط ويوم الخندق هذه المئات والألوف المجتمعة. ويحكي الراوي أن شيئا وقع يوم الخندق أو يوم تبوك أو وقع في عمرة الحديبية. صحيح أن الذي ذكره واحد واثنان، بالله عليك لو كانت هذه الرواية خطأ أو كذبا وحاشاهم رضي الله عنهم، أتظن أن العشرات والمئات ممن حضر الواقعة يسمع واحدا يقول حصل كذا يوم الحديبية ولم يحصل فيظل ساكتا؟ هذه المجامع الكبيرة مظنة ألا يمكن فيها كذب ولا أن يروى فيها شيء مختلق. فإذا حكى لك واحد واثنان، أضرب لك مثلا هذا الجمع الحاضر الذي يبلغ عشرات أو مئات، ماذا لو انصرف أحدهم من الجلسة هذه فقال سمعنا كذا، أو قال القائل كذا، أو حصل كذا في المسجد الحرام، فحدث به اثنان وثلاثة وخرجوا يقولون هذا الكلام، ومن كان خارج المسجد الحرام لم يشهد ما حصل، لكن تكلم واحد واثنان وثلاثة، أيستطيع أحد أن يكذب كذبة حضر فيها المئات فيسكت باقي الناس على هذه الكذبة وأنها ما حصلت فيمررونها دون نقاش أو اعتراض أو تكذيب؟ ما جرت عادة البشر بتصديق الأكذوبات هكذا وتمرير الأمور غفلة هكذا؟ فأن تحكى معجزة يوم الحديبية أو في غزوة تبوك أو يوم الخندق ويرويها واحد أو اثنان أنس أو جابر، ثم لا يقول أحد من الصحابة مناقشة ولا مخالفة، حسبك بهذا دليلا إضافيا لتأكيد تلك الروايات والتصديق بما جاء فيها، وأن بعضهم يصدق بعضا، خصوصا إذا علمت أنه ما كان من شأن الصحابة السكوت عن خطأ يرونه أو كذبة تمر أمامهم وحاشاهم رضي الله عنهم. وسيثبت لك المصنف الآن أن لهم من المواقف ما كانوا يقبلون فيها بشيء يمكن أن يرونه أن يروه خطأ أو كذبا أو لا يستقيم مع أصول الشريعة وأحكامها.
ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه، ولا إنكار لما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رآه، فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق، إذ هم المنزهون عن السكوت على الباطل والمداهنة في الكذب وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم، ولو كان ما سمعوه منكرا عندهم وغير معروف لديهم لأنكروه، كما أنكر بعضهم على بعض أشياء رواها من السنن والسير وحروف القرآن، وخطأ بعضهم بعضا ووهمه في ذلك مما هو معلوم، فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه.
نعم، هذا استدلال لطيف من المصنف القاضي عياض رحمه الله في تقوية تلك الروايات في المعجزات التي يرويها الآحاد من الصحابة. صحيح حصلت معجزة يوم الخندق وما نقلها إلا واحد أو اثنان، فأين أنت عن باقي أهل الخندق ممن حضر الواقعة؟ ثم تنقل الرواية فلا ينقل عن أحد منهم تكذيب للرواية، أليس هذا تأييدا لها؟ أليس هذا بمثابة روايتهم جميعا لها؟ فإنهم رغم ذلك ما كانوا يسكتون على باطل ولا يداهنون في كذب، كما قال المصنف أنكر بعضهم على بعض أشياء رواها من السنن والسير وحروف القرآن. كم في استدراكات عائشة رضي الله عنها على رواية الصحابة، تقول أخطأ فلان وظن كذا، ثم تحكي ما علمت وما سمعت وما تعلمه من الدين صحيحا وصوابا، فما كانوا يقبلون هذه الأمور التي يرونها خطأ. لما سمع عمر رضي الله عنه هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير الذي سمعه عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سكت عمر، فأخذه وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القصة التي تعلمون، فأقر الاثنين على ما قرأ به لأن كل منهما قرأ على وجه صحيح. إذا كان أحدهم يشعر بخطأ ما يسكت عليه، بل يخطئ بعضهم بعضا، كما خطأ ابن عباس نوفلا في قوله إن موسى الخضر ليس هو بموسى النبي نبي بني إسرائيل عليه السلام، فخطأه في ذلك. وكذلك مسائل عديدة في الأحكام الشرعية يعلمها الفقهاء مما يخالف فيه بعض الصحابة بعضا، وإذا علم أحدهم أو شعر بخطأ صدر عن غيره بادر إلى تصويبه، إلى بيانه، إلى تخطئته، فما كانوا يثبتون باطلا ولا يقرون كذبا حاشاهم رضي الله عنهم.
وأيضا فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لها وبنيت على باطل لا بد مع مرور الأزمان وتداول الناس وأهل البحث من انكشاف ضعفها وخمول ذكرها، كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة والأراجيف الطارئة. وأعلام نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الواردة من طريق الآحاد لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورا، ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه على توهينها وتضعيف أصلها واجتهاد الملحد على إطفاء نورها إلا قوة وقبولا، وللطاعن عليها إلا حسرة وغليلا. وكذلك إخباره عن الغيوب وإنباؤه بما يكون وكان معلوم من آياته على الجملة بالضرورة.
نعم، هذا أيضا مما يصح الاستشهاد به والاستدلال به أيضا على صدق الروايات التي ما بلغت التواتر ولا القطع اليقيني، لكنها حديث أحد صحيحة السند ثابتة الذي جرى به عرف الناس أيها الكرام، وما ما كانت عليه عادتهم في نقل الأخبار، أن الرواية التي لو شاعت في زمن من الأزمان وتداولها الناس وكانت كذبا أو خطأ أو خرافة ودجلة سيأتي يوم وتنكشف، أليس كذلك؟ كم شاعت من الخرافات في فترة من الفترات ثم ما يلبث أن يكتشف الناس الخرافة فيها والدجل والكذب الذي حف بها، لكنك تلحظ في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف: لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورا. كم مضى يا كرام على موت الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ تتكلم على أكثر من 14 قرنا من الزمان. كم ظهرت فيها فرق الإلحاد؟ كم حاول غير المسلمين إطفاء نور الإسلام؟ كم طعن الطاعنون قديما وحديثا؟ وآخر ذلك جيوش المستشرقين الذين حاولوا الطعن في السنن والتكذيب في الشريعة والتحريف في القرآن والإساءة إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. هل استطاع أحدهم أن ينكر المعجزات أو يهدم بنيانها؟ هذه وحدها تنبيك عن أصلا عظيما في الشريعة جعله الله علما من أعلام النبوة، معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تزداد إلا قوة وقبولا، ولا يزداد الطاعن عليها إلا حسرة وغليلا. فسبحان من أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بها وأظهر بها صدق نبوته وجعلها آية إلى مر الزمان، على مر الزمان إلى يوم القيامة، على صدقه فيما جاء به عن ربه عز وجل وصلى الله عليه وسلم.
وهذا حق لا غطاء عليه، وقد قال به من أئمتنا القاضي والأستاذ أبو بكر وغيرهما.
يقصد بالقاضي أبي بكر الباقلاني وبالأستاذ أبي بكر بن فورك، فإنهم ممن قرر مثل هذا الأمر في صدق المعجزات النبوية، وأن أحادها مع تواتر الزمان وتعاقب الأجيال لا تزداد إلا ثبوتا، فلا مجال لطعن طاعن ولا لتشكيك شاك أو لإلحاد ملحد فيها.
وما عندي أوجب قول القائل إن هذه القصص المشهورة من باب خبر الواحد إلا قلة مطالعته للأخبار ورواياتها وشغله بغير ذلك من المعارف، وإلا فمن اعتنى بطرق النقل وطالع الأحاديث والسير لم يرتب في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه.
يقول رحمه الله: وما عندي أوجب قول القائل، وفي نسخة وعندي ما أوجب قول القائل، إلى أن قال إلا قلة مطالعته، يريد الرد على من جاء يقدح في تلك المعجزات التي لم تثبت تواترا وإنما ثبتت بخبر الآحاد. فقال رحمه الله: إذا جاءنا إنسان فقال عفوا هذه معجزات والإيمان بها من العقيدة، ولا يصح أن نصدق بخبر يتعلق بأمر غيبي إلا إذا ثبت عندنا بطريق متواتر ونقل قطعي، يقول رحمه الله: قائل هذا القول لا يقوله إلا بسبب قلة مطالعته للأخبار والرواية وانشغاله بأنواع أخر من العلم والمعارف، وإلا فمن اعتنى بطرق النقل وطالع الأحاديث وتعلم السيرة النبوية لا يرتاب في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي قرر المصنف رحمه الله، وهو أن مجموعها يدل على صدقها، وأن الواحد منها مع احتفافه بالمجامع الكبيرة يدل على تصديق أهل تلك المجامع لها، وأنها مع مرور الزمان لا مجال لطعن طاعن ولا يزيدها الله إلا ثبوتا وظهورا. وها نحن اليوم بعد 14 قرنا من سيرته وحياته عليه الصلاة والسلام، ها نحن بنو الإسلام في بيت الله الحرام نتدارس معجزاته صلى الله عليه وسلم، ونقول وقع منها ووقع، وحصل منها وحصل، نحكي الرواية ونورد الآية ونثبت ما ثبت منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي هدمه أعداء الإسلام؟ وما الذي جناه الطاعنون على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما زاد الله نبيه صلى الله عليه وسلم على مر الزمان إلا رفعة وظهورا وتأييدا لنبوته وإظهارا لصدقه صلوات الله وسلامه عليه.
ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند آخر، فإن أكثر الناس يعلمون بالخبر كون بغداد موجودة وأنها مدينة عظيمة ودار الأمارة والخلافة، وآحاد من الناس لا يعلمون اسمها فضلا عن وصفها، وهكذا يعلم الفقهاء.
هذه طريقة أخرى يسوقها المصنف لإثبات أن المعجزات يمكن أن تثبتها بأكثر من طريق. يقول: حتى التواتر يحصل أحياناً عند أشخاص ولا يحصل عند آخرين. ضرب لك مثلاً بأمر من الأمور الطبيعية المعتادة التي تدرك عقلاً لا شرعاً، وجود المدن الكبيرة وحواضر العالم الشهيرة مثل مدينة بغداد عاصمة الإسلام ودار الخلافة عبر قرون. قال: مثل مدينة بغداد عاصمة الإسلام ودار الخلافة عبر قرون من الزمان، فإنها معلومة وأهل الإسلام يعرفونها، لكنه ألا يوجد من البشر من لا يعرف اسم بغداد؟ ممن يعيش في أقصى الأرض شرقا وغربا ولا عناية له بالعالم من حوله ولا يدري ما الذي يحصل؟ هذا وارد. فإنكار مثل ذلك من المعلوم عند بعض الناس قطعا يكون مجهولا عند آخرين. إذا فهمت ذلك أدركت أن بعض القضايا قد يجهلها الجهلة لعدم علمهم وعدم عنايتهم واطلاعهم، ولا يعني جهلهم إنكار المسألة في حقيقتها. وهكذا شأن المسائل الفقهية، وضرب بها المصنف مثالا.
وهكذا يعلم الفقهاء من أصحاب مالك بالضرورة وتواتر النقل عنه أن مذهبه إيجاب قراءة أم القرآن في الصلاة للمنفرد والإمام، وإجزاء النية في أول ليلة من رمضان عما سواه، وأن الشافعي يرى تجديد النية كل ليلة والاقتصار في المسح على بعض الرأس، وأن مذهبهما القصاص في القتل بالمحدد وغيره، وإيجاب النية في الوضوء واشتراط الولي في النكاح، وأن أبا حنيفة يخالفهما في هذه المسألة
المسائل
وأن أبا حنيفة يخالفهما في هذه المسائل، وغيرهم ممن لم يشتغل بمذاهبهم ولا روى أقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم فضلا عن سواه.
الآن سمعت جملة من مسائل الفقه، هذه يعرفها الفقهاء، وفقهاء المالكية يعرفون أقوال مالك، وفقهاء الشافعية يعرفون أقوال الشافعي، لكن من سواهم لا يدري عنها شيئا ولا يعرفها، بينما فقهاء المذهب يجزمون بها ويقطعون بها. قال: وغيرهم ممن لم يشتغل بمذاهبهم ولا روى أقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم فضلا عن من سواه. إذا فهمت هذا فلا يضرنك جهل الجاهل بالمعجزات وعدم علمه بها، لكن لا ينبغي أن يكون جهله قادحا في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم.
وعند ذكرنا آحاد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها بيانا إن شاء الله تعالى.
وسنشرع في المستقبل إن شاء الله في الليالي المقبلة في الجمعة القادمة في تعداد هذه المعجزات ابتداء بمعجزة القرآن، وقد أشبع فيها المصنف من أجمل الكلام وأبينه في معجزات القرآن لنبينا صلى الله عليه وسلم، نجعلها في اللقاءات المقبلة إن شاء الله تعالى. أيها الكرام، هذه الليلة الشريفة حق علينا فيها أن نستكثر من صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، مستشعرين على الدوام قوله فيما حسنه الألباني: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. فأقل أو استكثر أيها المحب، هذا نبيك وهذه صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم. أرجو الإله بمنه أن نرتوي من حوضه وأن نراه وننظر، صلى عليك الله في عليائه ما سبح العبد المطيع وكبرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.